قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم تحية عطرة سائلا ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. دائما وأبدا لا تملوا من طرق باب الله سبحانه وتعالى، وأحاول قدر المستطاع أن أطمع نفسي وإخواني بما عند ربي من الفضل العظيم، بل الله عز وجل هو الذي يطمعنا في فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والإنسان لا يمكن على الإطلاق أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. فما دام أنك بهذه الصورة والفقر والاحتياج مع ربك سبحانه وتعالى، فالجأ إليه واطرق بابه واسأله حاجتك، وأبشر من الله سبحانه وتعالى بالعطاء العظيم. نستعين الله سبحانه وتعالى ونستهديه في هذا اللقاء الذي نسأله عز وجل أن يكون مباركا، بعنوان رحلة التدبر، رحلة سنشترك فيها سويا في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ليست تفضلا منا، بل هو أمر واجب. الله عز وجل ذكر في القرآن، وهو من أعظم إعلانات القرآن، أن سعادتك في الدنيا وفي الآخرة باتباعك لهذا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذه الهداية في الدنيا، ثم امتداد إلى الهداية، إلى الوصول إلى المآل الجميل الرائع الذي لا أسعد منه، وهدوا إلى الطيب من القول، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولا يمكن أن يكون القرآن لك هداية كنتيجة منطقية إلا أن تفهم معانيه، إلا أن تتدبر في آياته وتتفهم معاني هذه الآيات. نتيجة منطقية، كيف سيكون هذا القرآن هداية إن كان هناك عشرات مئات أكثر من 1000 كلمة في القرآن لا أعرف معناها؟ هنا أعرف لماذا أنا لا أستمتع بالقرآن ولا أتلذذ بالقرآن وأشبع بسرعة من القرآن، لأني لا أعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاء مثل هذا الدرس، مثل هذا اللقاء، مثل هذه الأمسية، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، ونتدبر شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون لنا نورا يضيء لنا هذه الظلمات حتى نصل إلى بر الأمان في الدنيا، وهو امتداد إلى السعادة الحقيقية الأبدية السرمدية يوم القيامة. الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن الغاية من إنزال هذا القرآن أن نتدبر آياته، ومن التدبر أن تعمل بمقتضى هذه الآيات. وكلمة التدبر مأخوذة من دبر الشيء، ودبر الشيء هو نهايته. إذا أنت تتعمق في الآية حتى تصل في معرفتك لها إلى نهايتها، ثم بعد ذلك تعمل بما أملاه عليك هذا التدبر. فإذا قرأت قول الله عز وجل أقم الصلاة، تدبرك لهذه الآية أقم الصلاة، هل يعني أنه أصلي فقط؟ أجيبه. إذا ما تدبر لهذه الآية، إذا أردت أن أنفذها، الله يقول أقم الصلاة، إذا حتى أنفذ هذا الأمر أقوم وأصلي. لا، في شيء زائد في التدبر على معنى مجرد الصلاة، وهو الخشوع، الهدوء، الطمأنينة، الاستمتاع بالصلاة. هذا معنى أقم الصلاة، أقم الصلاة في وقتها الذي حدده الله، أقم الصلاة مع جماعة المسلمين، أقم الصلاة من أجل الله لا من أجل أبيك أو أجل مجتمعك. كم من الناس يصلي؟ المجتمع يصلي فأنا أصلي. لا، ما نفذت أقم الصلاة. ولماذا ما نفذت أقم الصلاة؟ لأنك ما تدبرت في معنى أقم الصلاة. هذه حقيقة التدبر، يعني تتعدى قراءة الآية العادية إلى فهم معناها، إلى ما تدل عليه هذه الآيات، وهذا لا يأتي بمجرد القراءة فقط، إنما تحتاج إلى رجوع إلى كلام أهل العلم. ويا سبحان الله، مهما قرأت من كتب التفسير ستجد من أهل العلم من يضيف إليك معنى ومن يعطيك دلالة. وهذه مظهر أو دلالة على إعجاز هذا القرآن. يعني لو كم كتب التفسير؟ 50 كتابا، 100 كتاب، 1000 كتاب؟ نعم. ومع ذلك سيأتي في هذا الزمن من يعطيك دلالات في الآيات غير ما دلت عليها السابقون. وهذه تدل على أن القرآن كما أخبر الله عز وجل عنه مجيد. إيش الآية التي تدل على أن القرآن مجيد؟ ها؟ قاف والقرآن المجيد. وما معنى المجد؟ المجد السعة في العظمة، السعة في العظمة. في بعض الناس عنده جانب من جوانب العظمة، هذا ليس مجدا، لا، عنده سعة في العظمة. بدل ما يملك الإنسان مثلا مدينة، لا، هذا يملك قارة، هذا مجد. فالقرآن واسع، واسع في دلالاته، واسع في إعجازه، واسع في بلاغته. ولو تدبر الإنسان ما في كتاب الله عز وجل فعلا يصل إلى نتيجة هي أن لا يشبع منه، بل أن يكون مصدر سعادته واطمئنانه وأنسه إي والله بكتاب الله عز وجل. أحيانا الإنسان لا يمل من سماع أنشوده أتقن فيها المنشد، وهذه الكلمات كلمات بشر فيها نقص، ومع ذلك أكررها سنة كاملة ما أمل من هذه الأنشودة وأستمتع بها، وإذا كنت ضائق الصدر أستمع إلى هذه الأنشودة تنشرح صدري. وفيه ما هو أبعد من ذلك، بعض الناس يستمتع إذا سمع إيش؟ أغنية كيف أداها المطرب الفلاني وأدتها المطربة الفلانية. سبحان الله، كل يستمتع بشيء. المؤمن استمتاعه أنسه وأس سعادته بكتاب ربه سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسنأخذ إن شاء الله تعالى في كل لقاء آية أو آيات من كتاب الله عز وجل نتأمل فيها، فمرة آية في سورة آل عمران، ومرة آية في سورة البقرة، ومرة آية في سورة قاف، ومرة آية في سورة القصص، ومرة سورة كاملة من قصار المفصل، وهكذا ننتقل بين هذه المائدة الربانية، أعني القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ونستعين الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ربما تناسب الأحداث التي نحن نعايشها الآن، وهي آية من كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران. قل إيش؟ قل اللهم مالك الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر الله عز وجل بعض أفعاله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. من يستطيع على هذا النظم وهذا التركيب وهذا الإعجاز؟ تقرأها تجدها سهلة على لسانك، وتستمع إليها وتجدها عذبة على أذنك. قل اللهم مالك الملك، بداية هذه الآية فعل الأمر، قل. طيب، من هو المأمور هنا؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، لكن هل تدخل أمته في هذا الأمر؟ نقول نعم، كل من يصلح له الخطاب الله يقول له قل، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، خذوها قاعدة، أي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر له ولأمته، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه مخصوص به. يا أيها النبي اتق الله، هذا فقط للنبي؟ ها؟ لا، للنبي ولأمته. طيب، الرجال والنساء؟ الرجال والنساء. وكل آية جاءت للرجال فهي للنساء، إلا إذا جاء ما يخصصها. لما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا لكل الناس؟ لا، ليس لكل الناس. امرأة تأتي إلى النبي تقول يا رسول الله، بدون ولي أمرها، بدون صداق، بدون شهود، يا رسول الله أنا وهبت نفسي لك هل ترضى؟ لكن نحن تأتي امرأة تقول من وراء الجدران أو بالتليفون أنا أهب نفسي لك بدون ما يدري أبي، ولا أريد منك مالا ولا يحتاج شهود، ونكتب ورقة بيني أنا وإياك ونشهد الله سبحانه وتعالى، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أخرى، الآن حتى أطبق قل اللهم مالك الملك، ماذا أفعل؟ حتى أطبق قل ماذا أفعل؟ علي أن أفعل شيئين، الشيء الأول أن أقول، والشيء الثاني أن أعلن. لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، لو جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال أعوذ برب الفلق، طبق الآية ولا ما طبقها؟ طبق جزءا من الآية. طيب ما هو الجزء الثاني؟ ما هو الجزء الثاني؟ أن يعلن هذه العقيدة، أن يعلن هذه العقيدة. انتبهوا إلى هذا الملمح الذي ذكره أهل العلم. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، إيش؟ وقال إنني من المسلمين، ما يكتم في نفسه. يعني الآن الملحد يعلن أنا ملحد، والكافر يقول أنا كافر، والعلماني يقول أنا علماني، والليبرالي يقول أنا ليبرالي، والمسلم الملتزم يكتم في نفسه؟ لا، أنت أحق بالإعلان، أنت أحق بما عندك من الحق. الناس يعرضون بضاعتهم، هذا يعرض خمره، هذا يعرض غنى، وهذا يعرض رقص، ثم أنت تنخنس وتخفي بضاعتك في مجالس خاصة أو لقاءات خاصة، لماذا؟ فالله يقول قل، لأن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا كل يعلن بضاعته، فأنت أحق بأن تعلن بضاعتك يا محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مجامع الناس، ما يقول للناس ايتوني في البيت أنا أخبركم بالوحي، من يؤويني حتى أبلغ دين الله وله الجنة. والمعتقد عندهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالله عز وجل يقول للنبي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعلنها للناس يا محمد، أنتم تعوذون بالجن والإنس، أنا أعوذ بربي سبحانه وتعالى. وحتى من الناحية المنطقية تعوذون بإنس وجن لا يملكون من قطمير، أنا أعوذ بربي الخالق الرازق المحيي المميت الملك الذي يملك سبحانه وتعالى أن يعيذني. إذن لا تنسوا أن تطبيق هذا الأمر بقل يعني أن تعمل شيئين، أن تقول وأن تعلن. قل اللهم مالك الملك، اللهم، الأصل أحد يذكرنا ما أصل اللهم؟ أصلها في اللغة إيش؟ يا الله، يا الله، فحذفت ياء وعوض عنها بالميم. طيب لماذا حذفت الياء؟ حتى تتبرك مباشرة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لاحظ يا الله فيه ياء بعدين الله، لا، ابدأ مباشرة باسم الله سبحانه وتعالى، يا الله، لا، اللهم مباشرة. وحتى يدل على أنك تقصد الندى عوض عنها بالميم الدالة على حذف الياء. إذن اللهم يعني يا الله. ويقول بعض أهل العلم اللهم، الآن تذكر اسم، أي اسم من أسماء الله؟ أي اسم؟ الله الذي ترجع إليه كل الأسماء. فيقول إذا قلت اللهم كأنك تدعو ربك سبحانه وتعالى بكل الأسماء. وأشهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه يقول اللهم ويقول يا رب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وإذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن أكثر الأنبياء كانوا يدعون بربنا، لأن الأقرب إلى معنى العطاء والإعانة والتيسير هي الربوبية. فالله ربك، هو الذي خلقك، وهو سيدك، وهو الذي يملكك، وهو الذي رباك بنعمه، فتلجأ إليه، أنت ربي، أنت الذي خلقتني، لا ملجأ لي إلا إليك. أذهب إلى صنم أو إلى حجر أو إلى ميت أو إلى جن أو إنس؟ لا، أذهب إليك لأنك ربي. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه في القرآن العظيم فيما يتعلق بالملك بثلاثة أخبار. أنا أبدأكم بالأولى، مالك الملك، الله عز وجل هو الملك، والله عز وجل هو المالك. والثالثة من أسماء الله. أحسنت، تمام عليك، لماذا متردد؟ ارفع صوتك، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فالخطأ كما يقولون طريق الصواب. وسأبدأك بالجائزة الأولى إن شاء الله تعالى. ما اسمك؟ ها؟ عبد الرحمن. سأعطيك الجائزة الأولى، لكن أنا دائما شرطي في الجوائز، أحد يذكرنا أنك تأخذ الجائزة وتفرح بها، إذا انتهى الدرس إيش؟ تعيدها، لأني سأحتاجها في لقاء ثاني. اتفقنا؟ طريقة حلوة، يعني بدلا من أن لا يأخذ جائزة يأخذ الجائزة ويفرح بها وصور نفسك معها في الجوال، ثم بعد ذلك أعدها إلي. يقول تمزح أو أنت صادق؟ لا، الحقيقة أمازحك، توكلنا على الله، هي لك. إذن ملك، إذن الملك والمالك والملك. طيب ذكرونا بالملك، أعطونا آية، ما هي؟ أحسن، سورة الحشر. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وقال الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. يا الله، لاحظوا، الملك القدوس، الملك الحق. ما فائدة اقتران الملك القدوس الملك الحق؟ أولا الملك الحق لأنه هو المالك الحق، أما ملوك الدنيا ملكهم ناقص وزائل، قبل مدة لم يكونوا ملوكا، وبعد مدة لم يكونوا ملوكا، وحتى هذا الملك الذي يملكونه لا يستطيعون أن يتصرفوا به تصرفا كاملا. فصاحب الملك الحق هو الله. ثم في الآية الثانية: الملك القدوس. غالب ملوك الأرض أو كثير من ملوك الأرض بسبب ملكه يتكبر فيتجبر فيظلم، أما الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، منزه عن الظلم، صفة كمال له سبحانه وتعالى. وجاء في الآية في قصة سليمان: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، طبعهم. ولذلك انظر في التاريخ كله، سواء في تاريخ العرب والمسلمين أو في تاريخ غيرهم، تجد أن الملوك الذين كانوا عادلين قلة. يعني ما تبحث عن من كانوا ظلمة فتقول فلان كان ظالما، تبحث عن من كان عادلا. اقرأ من بداية حياة الدولة الأموية إلى هارون الرشيد مثلا، 100 سنة 200 سنة، تذكر من؟ عمر بن عبد العزيز، ثم تنتقل إلى هارون الرشيد، ثم تنتقل إلى متى؟ تنتقل بعد 100 سنة 200 سنة، لكن الظلمة يتتابعون، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وحكمة، يتتابعون. إذن الله ملك، الله مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخنع اسم عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بشاه، شاه يعني ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، على وجه الحقيقة والإطلاق لا مالك إلا الله، والله مليك. أين الآية؟ أين الآية الله مليك؟ ها؟ ما يوجد. سنرجع الجائزة، هداك الله، سنعيد الجائزة. الله مليك، ما يوجد. في مقعد صدق، أحسنت، عند مليك مقتدر، وهذه الجائزة الثانية لك بنفس الشرط. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله يعطي الملك من يشاء. ومما يدل على هذا، بعض الناس يتوقع أن يكون ملكا. لماذا؟ لأنه الآن ولي عهد، نائب، لأنه ولد ملك، فيتوقع أن يكون ملكا. لكن تتبين هذه الآية تؤتي الملك من تشاء لأناس ما فيه أمل في تصورنا أن يكونوا وزراء، أن يكونوا مدراء، فضلا عن أن يكونوا ملوكا، وتأتي الأيام ويصبح ملكا كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أناس فقراء مشتتون يتقاتلون على أدنى الأسباب، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه ويصدقونه، وتمضي الأيام اليسيرة في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر، فيلبسون ويتمكنون من كنوز كسرى وقيصر. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك منه وعطاء، وتنزع الملك حكمة وعدلا. ولاحظوا سبحان الله، تنزع الملك، كلمة النزع ماذا تعني؟ يعني جذب الشيء من مكانه إلى مكان آخر. الآن الورقة أمامي، هل نزعتها الآن؟ ما نزعتها، لكن الآن نزعتها، وكأن كلمة النزع تدل على شيء من إيش؟ الشدة، الشدة في الجذب، وشدة المنزوع في البقاء. هذا الذي يحصل الآن في يعني ما تتبين الأمور كثيرا فيما حصل في تونس، ما تبينت كثيرا فيما حصل في مصر، الآن تتبين منازعة. وتنزع الملك ممن تشاء، نزع بشدة، وهذا المنزوع يريد أن يبقى. وقد قال الله عز وجل والنازعات غرقا. ماذا قال أهل العلم؟ الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، لأنها تهرب في الجسم والملائكة تنزعها، هذا معنى النزع. والمنازعة، كلمة المنازعة يعني طرفان يتنازعان، كل واحد يريد أن يجذب الآخر ويوقع به، إما جذبا معنويا أو جذبا حسيا. وتنزع الملك ممن تشاء، النزع للأجسام والأجرام أو للمعاني والصفات؟ للاثنين كليهما. طيب، من يعطيني آية تدل على نزع الأجرام؟ ليس فيها، لكن هذه الآية تنزع الملك ممن تشاء، والنازعات غرقا تنزع الأرواح. طيب، ينزع الصفات أو المعاني؟ قال الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزع الله سبحانه وتعالى من صدورهم الغل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعز من تشاء، ما معنى العزة؟ الغلبة والقهر والرفعة والعلو، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا معنى العزة. قال الله عز وجل وعزني في الخطاب. ما معنى عزني في الخطاب؟ غلبني، يعني خطابه كان أقوى مني. أرض عزاز يعني شديدة، بعكس أرض سهلة. أرض عزاز، نحن الآن إذا كنا في السيارة في البر، يقول لي واحد من الإخوان مثلا امشي في هذه الأرض لا تخف من أن يعني تقع فيها لأنها أرض عزاز. أما هذه أرض إحنا نسميها ريغة، التراب فيها غير متماسك، فتسيخ فيها الكفرات وتتوقف. والله عز وجل هو العزيز، يعني القوي الغالب. أنا أسألكم، العزة تأتي في المدح ولا في المدح والذم؟ كلمة العزة في الاثنين. طيب، أما العزة في المدح هذه واضحة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إن العزة لله جميعا. طيب، أين تأتي العزة في الذم؟ غريب، عزة وتأتي في الذم؟ ذكرنا، أحسنت، ذق، هذه من باب الإهانة له، أحسنت، هذه واحدة، مع أنه إنك أنت العزيز وجاءت في مقام الذم والعقاب له كذلك، أحسنت، تمام عليه. قال الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، طيب لو قال الإنسان أخذته العزة، طيب جيد أخذته العزة، لا هذا في مقام الذم، أخذته العزة بالإثم، يعني بسبب شدة وغلف في قلبه ما استمع إلى الحق فأخذته العزة بالإثم. ومثلها قول الله عز وجل إيش؟ لا يقصد العزة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. نعم في عزة وشقاق، ليس المقصود أنهم كانوا في الأعلى وفي الرفعة، لا، بل الذين كفروا في عزة، في تمنع، يتمنعون من اتباع الحق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الذلة مدح دائما أو مدح وذم أحيانا، يعني الأصل في العزة مدح وتأتي أحيانا ذما، والأصل في الذلة الذم وتأتي أحيانا مدح. طيب متى تأتي مدحا؟ مثل إيش؟ من يذكرنا ببعض الآيات؟ أذلة على المؤمنين، لاحظ أذلة على المؤمنين جاءت في سياق المدح لهم، يعني يمكن الإنسان يقول يا ربي اجعلني عزيزا على الكفار الأعداء، اجعلني ذليلا لإخواني. فإذا كانت الإنسان الذلة من الإنسان لإخوانه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذن العزة الأصل فيها المدح وتأتي أحيانا ذما، والذل الأصل فيه الذم وتأتي أحيانا مدحا. وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا وقفة، بيدك الخير، أهل العلم يستفيدون من هذه الآية، أولا بيدك الخير، إثبات اليد لله عز وجل على الوجه الذي أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هل في آيات أخرى تدل على اليد لله عز وجل؟ بل يداه مبسوطتان، تبارك الذي بيده الملك، يد الله فوق أيديهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحبر كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، حبر من اليهود، قال يا محمد إنا نقرأ عندنا في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثراء على إصبع، وبقية المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولا يجيب أحد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك إيش؟ ضحك تصديق وإقرار، ضحك تصديق وإقرار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأنه في الرواية الأخرى يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات ويقبض الله الأراضين بيمينه ويطوي السماوات، ثم يقول أين ملوك الأرض؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. بيدك الخير، إذن هذا المعنى الأول، بيدك الخير. الفائدة الثانية أنه لا يصدر من الله سبحانه وتعالى إلا ما هو الخير، حتى وإن كان شرا بالنسبة للمخلوق. يضرب أهل العلم مثالا على ذلك، الآن الطبيب يشق بطن المريض ويخرج القلب ويعمل في الكبد وفي الكلى ويؤذيه بعض الإيذاء ويؤلمه وربما يسيل من دمه، هذا يعتبر آلام ويعتبر ضررا بالنسبة لهذا المريض، لكن كونه صدر من الطبيب يعتبر خيرا أو شرا؟ خيرا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. الأب يضرب ولده ضربا مبرحا أحيانا لأجل التأديب على خطأ أخطأه، الولد يرى أنه شر لكن هو في الأخير خير، فما بالك بالله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم. إذن ما يصدر من الله إلا ما هو الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تعالوا الآن نستخرج بعض الفوائد والأحكام من هذه الآيات. قل اللهم مالك الملك، الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك المطلق. لماذا قلنا المتفرد بالملك المطلق؟ لماذا؟ لأن البشر يملكون. قال الله سبحانه وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن هناك ملوك لكن ليس لهم الملك المطلق. إذن الله متفرد بالملك المطلق، ومتفرد سبحانه وتعالى بالتصريف المطلق. الآن ملك الأرض، هل يستطيع أن يعاقب كما شاء ويثيب كما شاء؟ لا. هل يستطيع أن يحيي ويميت؟ لا. يرزق ويعطي ويمنح ويحسن؟ لا. يشافي ويعافي؟ لا. لكن ملك محدود، ملك محدود. أما الله سبحانه وتعالى تفرد بالملك وتفرد بالتصرف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن في هذه دلالة على أن الظالمين من الملوك والجبابرة والرؤساء جدير بأن ينزع الله عز وجل منهم الملك، جدير يرحمك الله بأن ينزع الله منهم الملك، وأن يثبت ملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من المعاني الجميلة قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. العزة تنال بماذا؟ قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كيف تبني العزة؟ أصل العزة طاعة الله سبحانه وتعالى، أصل العزة طاعة الله، وأصل الذل معصية الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون عزيزا ليس من الضروري أن تكون ملكا أو ذا علاقات اجتماعية وإنسانية. أول عز تناله أو أول أرضية تبني عليها العز أن تكون مطيعا لله. ولذلك أسعد الناس، أروع الناس، أفسح الناس قلبا وآنسهم روحا هو المطيع لله سبحانه وتعالى، المعتمد عليه، المتوكل عليه. تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير، هذه تدل على عموم إيش؟ قدرة الله، كما هو عموم اطلاع الله سبحانه وتعالى. بعض المذاهب يرون أن الله سبحانه وتعالى عنده قدرة مطلقة، أو لنقل قدرة عامة على الأمور العامة لا على الأمور التفصيلية، كما أن له اطلاعا عاما على الأمور لا اطلاعا تفصيليا. فيعلم الله على حد قولهم أنه سيحيا فلان ويموت فلان، لكن تفاصيل حياته ماذا سيحصل له في اليوم الفلاني واليوم الفلاني لا يعلمه الله عز وجل. هذا غير صحيح، غير صحيح. ولا يمكن يتصور أن الله مالك الملك ثم يجهل أمور مملكته. فإذا قلنا الله له الملك المطلق والقدرة المطلقة، يعني أنه يتصرف في هذا الملك. من الفوائد كذلك التي نقف عندها هنا عدم الاغترار بما آتاك الله. طيب إنسان مغتر بما آتاه الله، أي قطع، أي جزء من الآية نقرأ عليه؟ ها؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء. ومن يحدد مشيئة الله؟ لا يستطيع أحد أن يحدد مشيئة الله، الله متى شاء فعل. فيمكن في لحظة ينزع الله منك ما آتاك، وفي لحظة يهبك الله سبحانه وتعالى ما حرمك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء المشهور الدقيق العظيم الرائع: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، زوال نعمتك لاحظوا، وتحول عافيتك جاء الشاهد، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك. فجاءة نقمتك، نعم، أمس رئيس دولة أتحكم بتسعين مليونا آمر وأنهى وأفعل ما أشاء، أرصدتي تحت يدي، أنا في قصري الفسيح، ما هي إلا ساعات فتبدأ الجذوة الأولى بمشيئة الله سبحانه وتعالى لزوال ملكك، فتنتقل من رئيس مستقر في بلدك إلى هارب لا يدرى أين أنت، من رئيس تملك سبعين مليارا إلى مسكين لا تملك إلا ما معك من النقود لأن البقية قد جمدت، إلى التمام بمجتمعك القريب مع أولادك من الذكور والإناث وزوجتك، إلى تشتت، زوجتك في مكان وأبنائك في مكان، هؤلاء هربوا إلى الدولة الفلانية وهؤلاء هربوا إلى الدولة الفلانية وينتظرون هروبك. وفجاءة نقمتك، فجاءة نقمتك. لذلك وجب على الإنسان ألا يغتر، ودائما أكررها، ليس الخوف من أن يعطيك الله وأنت، ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، إنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه. من المعاني كذلك أن خزائن الله ملأى، أن خزائن الله ملأى، لأن الله سبحانه وتعالى قال بيده الخير، ويحب الله منك يا أيها العبد أن تطرق بابه ليعطيك من هذه الخزائن، في هذه الخزائن الهبة، في هذه الخزائن العطاء، في هذه الخزائن الإحسان، في هذه الخزائن التوفيق، في هذه الخزائن البركة، في هذه الخزائن الشفاء، في هذه الخزائن التسديد، أطلب الله سبحانه وتعالى. والفرق بين ملوك الأرض وملك الملوك سبحانه وجل أن ملوك الأرض كلما أكثرت عليهم في الطلب نقص مقدارك عندهم، بعكس ربك كلما ازددت في الطلب ماذا؟ زاد مقدارك عنده، زاد مقدارك عنده. أطلبه كل ما تريد، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الفرق الثاني أن ملوك الأرض لو أخذت منها حبة خردل لنقصت مهما كان ملكهم محدود، كم في ميزانيتنا؟ 100 مليار، 500 مليار، إذا أخذت ريالا أصبحت 400 مليار وكم، 900 مليون وكذا كذا حتى ينقص هذا الريال، إذا نقصت. أما خزائن الله ملأى لا تنقص. لماذا لا تنقص؟ لأنه لا حد لها، لا حد لها، يعني ما تستطيع أن تحصيها حتى تنقص منها هذا العطاء. وقد قال الله في الحديث القدسي المشهور الذي كان أبو إدريس الخولاني إذا قرأه يجثو على ركبتي ما يستطيع أن يتحمل، وكان الإمام أحمد يقول إنه أشرف حديث لأهل الشام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. حتى قال الإمام النووي هذا من باب التقريب، وإلا فلا ينقص ما أخذه العباد من ربهم تفضلا منه شيئا من خزائن الله عز وجل. أما ملوك الأرض فيقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ملكا مطلقا. ويقول سبحانه وتعالى لأنه مالك هؤلاء البشر ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، ولأنه آخذ بناصيتها قال الله بعد ذلك أو مع ذلك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أخيرا، ملوك الأرض لا بد أن تختار وسائط من أجل الوصول إليهم، ولا بد أن تختار الوقت المناسب للوصول إليهم، فلربما أخطأت في الوقت فطردوك وأهانوك، أما الله سبحانه وتعالى إيته في الليل، في النهار، في الصباح، في المساء، إيته وأنت قائم وأنت مضطجع وأنت على فراشك، إيته وقد لبست غترتك أو بدون غترتك، إيته في أي وقت وفي أي حالة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فدعوا الله سبحانه وتعالى. أما ملوك الأرض، تخيل أحد ملوك الأرض تذهب وتطلبه طلبا وأنت متكئ هكذا، فيقول ماذا سيقول لك؟ أول شيء أصلح جلستك ثم بعد ذلك أطلب طلبك، ملوك الأرض. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسعدنا وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين ملوكا صالحين، ملوكا طيبين، ملوكا رفيقين، ملوكا صادقين مع شعوبهم، مهتمين بقضاياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع عن المسلمين كل ملك ظالم أو جبار متكبر هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.